أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خلاصة ما تقدم عن الشيخ في مناقشة الاستدلال بالروايات على بطلان البيع في مسألة من باع ثم ملك، أن هذه الروايات لا يستفاد منها إلا نفي المقصود ترتبه على هذه العقود، وذلك يساوق نفي الصحة الفعلية، ولا يلزم من نفي الصحة الفعلية نفي القابلية. على تفصيل تقدم عنه قدس الله نفسه الزكية، لكنه يعود ويرجع ليتدارك ذلك مدعيا أن هذا المعنى خلاف الظاهر من الروايات، باعتبار أن النهي في الروايات نهي مطلق، والمعنى المذكور لا يصحح تعلق النهي مطلقا بالبيع. فقول النبي صلى الله عليه وآله في الحديث لا تبع ما ليس عندك نهي مطلق عن البيع إذا كان متعلق البيع غير موجود عند البائع. فإذا حملنا هذا النهي على إرادة النهي في حالة عدم الوجود، بحيث يكون البيع صحيحا بعد حصول المبيع عند البائع، فهذا يعني تقييد النهي بحالة دون حالة، إذ المفروض أن هذا النهي مقيد بما يكون بالزمان الذي يكون المبيع فيه مفقودا من جهة البائع. وهذا خلاف الإطلاق في الروايات، لأن الروايات تنهى مطلقا لا تبع ما ليس عندك، وظهور هذه الروايات في الإطلاق يعني عدم وقوع البيع بالنسبة إلى البائع في زمان فقدانه للمبيع، وعدم قابلية مثل هذا البيع للتصحيح مطلقا بالنسبة إلى هذا البائع، وإنما نخرج عن هذا النهي في صورة واحدة، وهي صورة إجازة المالك للبائع. إذا أجاز المالك صح البيع، وهذا الخروج تخصصي وليس تخصيصيا، لأن سياق الروايات محمول على إرادة نهي البائع، وبالتالي يكون الحكم بالبطلان المستفاد من هذه الروايات هو الحكم بالبطلان بالنسبة إلى البائع، بمعنى أن البائع يكون البيع محكوما بالبطلان بالنسبة إليه مطلقا، وأما المالك فالبيع لا يكون باطلا إلا بنحو التعليق، بمعنى أنه معلق على الإجازة، فإن وجدت الإجازة حكمنا بالصحة وإلا لم نحكم بالصحة. والخلاصة أن هذه الروايات الأقوى عند الشيخ أنها تدل على بطلان البيع في مسألة من باع ثم ملك من جهة إطلاق أدلة النهي وتعلقها بهذا البيع الذي يصدر من هذا البائع، بمعنى أن هذا البيع منسوبا إلى البائع محكوم بالنهي مطلقا، ومقتضى إطلاق النهي الحكم بالبطلان ولو مع إجازة المالك البائع إذا ملك، إذ لا معنى لتقييد النهي بحالة دون حالة. طيب، ما المانع من أن يكون النهي مقيدا؟ لماذا لا يكون النهي مقيدا بحالة فقدان المبيع؟ وأما إذا حصل المالك على المبيع لا يكون النهي فعليا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى أن حمل النهي على صورة فقدان المبيع لا يعد مصححا عرفا، وذلك لأن الصحة المنسوبة إلى البيع هي الصحة التي تترتب على البيع ولو مع انضمام شرط لاحق. فإذا انضم إلى البيع شرط لاحق وترتبت الصحة على هذا البيع مع هذا الشرط، قيل أن هذا البيع بيع صحيح ولا يكون منهيا عنه عند الشارع. إذن حمل النهي على هذا البيع قبل انضمام الشرط هذا لا يعد بطلانا ولا يكون مصححا للنهي المطلق. وإن شئت قلت أن هذا النهي لما كان عرفا محمولا على إرادة الإبطال فلا معنى للإبطال في حالة فقدان الشرط. الظاهر عرفا من هذه الروايات الحكم بالبطلان على البيع الجامع للشرائط لا على البيع الفاقد للشرائط. مثلا لا يمكن أن نحمل هذه الروايات على البيع الذي يقع بصيغة الفارسية إذا كانت العربية شرطا، وذلك لأن هذا البيع باطل من غير جهة كون المبيع ليس عند البائع. إذا لابد أن نفرض البيع واجدا لجميع الشرائط ويكون المانع خصوص قوله ما يستفاد من قوله ما ليس عندك. هذا المانع متى يكون مانعا فيما نحن فيه؟ إذا كان البيع قد صدر من البائع وأجاز البائع في حال ملكه، هنا الشرع يقول لا تبع ما ليس عندك. إذن مثل هذا البيع الذي فرض تحقق الشرائط فيه منهي عنه ولا معنى للنهي عنه إلا الحكم ببطلانه، ذلك لأن الأحكام الوضعية ترجع إلى الأحكام التكليفية عند الشيخ قدس الله نفسه. إذن هو ينتهي إلى أن هذه الروايات ناهية عن البيع بالنسبة إلى هذا الباع، وهو من باع لنفسه ثم ذهب ليشتري المتاع من صاحبه ليجيز فيما بعد. لكنه يقول لا بد من الاقتصار على مورد هذه الروايات، وهو ما لو باع لنفسه. فلو باع للمالك ثم انتقل إليه الملك وأجاز صح البيع، لا يقال أن مثل هذا العقد غير قابل للتصحيح باعتبار أن البيع في حال الإنشاء كان مقيدا بأن يكون للمالك وبعد الانتقال لا يمكن للمشتري أن يجيزه للمالك، لأن استحقاق المالك للثمن إنما يكون في مقابل ملكية المثمن، والحال أنه بعد الشراء لا يكون مالكا للمثمن. الشيخ يرد هذا الإشكال بإمكان دعوة التصحيح بلغوية قصد المنشئ أن يكون البيع للمالك، على غرار ما ذكر في مسألة من باع لنفسه وأجاز المالك. كيف قلنا هناك بأن قصد المنشئ أن يكون البيع لنفسه لا يمنع من لحوق الإجازة من المالك ويكون الثمن لمن؟ للمالك، باعتبار أن مفاد قوله بعت ليس إلا إيقاع المبادلة بين هذا المال وهذا الثمن، وأما رجوع الثمن إليه فهذا أمر خارج زائد على ما يقتضيه طبيعة البيع. كذلك نقولها هنا أن قصد المنشئ إيقاع الملك إيقاع الشراء للمالك هذا قصد زائد لغو لا يضر بالبيع ولا يدخل في قوامه. فإذا لحقت الإجازة من المالك الجديد وهو المشتري الذي كان بائعا فضوليا صح البيع ووقع لمن؟ للمالك الجديد وهو نفس البائع الفضولي. ثم أمر الشيخ رحمه الله تعالى بالتأمل في إشارة إلى إما إلى دقة المطلب أو إلى إشكال دقيق لعلنا نشير إليه عند العبارة وليس بمهم. على كل حال، فإذا هذا المورد خارج عن موارد الأخبار، وكذلك لو باع البائع لنفسه لكن مترقبا للإجازة، إذ الذي يستفاد من الأخبار النهي عن البيع الذي يصدر من البائع الفضولي بقصد أن يكون البيع لنفسه فعلان غير منتظر لإجازة المجيز المالك، بل قصد إما ترتيب الأثر فعلا بدون إجازة أو قصد ترتيب الأثر على تقدير حصوله على الملك وإجازته هو، مثل هذا مندرج تحت إطلاق الأخبار، بل هو القدر المتيقن من مداليل تلك الأخبار. وأيضا من الموارد التي فلو نفرع على هذا المعنى باعتبار أن القدر المتيقن هو هذا، فلو باع لنفسه لكن مترقبا لإجازة المالك أو مترقبا لإجازته فيما بعد على تقدير ملكه فلا بأس، وذلك لأن مورد تلك الأخبار غير شامل لهذه الصورة. المورد الثالث الذي يخرج عن دلالة هذه الأخبار ما لو باع لثالثين، إما بتوهم أن الثالث يملك أو بانيا عليه عدوانا، أيضا هذا خارج عن دلالة الأخبار لو جاءت الإجازة من المالك أو منه على تقدير حصول الملك له، أيضا يكون هذا خارج عن دلالة الأخبار. والشيخ رحمه الله تعالى يؤيد من انتهى إليه واستفاده من الأخبار برواية الحسن بن زيد الطائي التي فيها قصة عبد مملوك تزوج بدون إذن مواليه واستفسر الإمام عن حكم زواجه، فاستفسر الإمام منه عن حال مواليه وما فعلوه بعد علمهم بالنكاح، فقال أنهم لم يردوه ولم ينهوه عن شيء، فقال سكوتهم إقرار. قال الشيخ هذه الرواية تدل على أن العبرة في بقاء عقد النكاح الصادر من العبد فضولا هو سكوت الموالي، فلو كان بقاء العقد يكفي فيه عتق العبد، لأن المفروض في الرواية أن العبد انعتق وصدر السؤال منه حال انعتاقه، فلو كان تسلط العبد على نفسه بالعتق كافيا في الحكم بالبقاء ولو على تقدير انضمام الإجازة لما احتاج الإمام إلى الاستفسار عن حال الموالي، أنهم نهوا لم ينهوا، رضوا لم يرضوا، سكتوا لم يسكتوا، فلولا ادخالة رضاهم وإمضائهم في بقاء العقد لما كان هناك موجب للاستفسار عن أحوالهم. فلما استفسر الإمام علمنا أن لذلك مدخلية، ومعنى كون رضاهم له مدخلية أن تسلط العبد على نفسه بالعتق إذ يكون حرا مسلطا على نفسه لا أثر له في بقاء عقد النكاح، وهذا مؤيد لما يستفاد من الأخبار، إذ حال العبد بالنسبة إلى العقد كحال البائع بالنسبة إلى البيع إذا ملك، يكون مسلطا على البيع، فكما أن تسلط العبد على نفسه بالحرية لم يكن كافيا في الحكم ببقاء عقد النكاح، كذلك تسلط المالك الجديد الذي كان بائعا فضوليا على العقد بالملك لا يكون كافيا في الحكم بوجوده وبقائه، بل يحتاج إلى إجازة المالك، ولكنه إذا أجاز المالك يقع البيع للمالك لا لهذا البائع. إذن إذا باع البائع الفضولي لنفسه ثم ملك فهذا البيع محكوم بالبطلان. ثم إن هنا مسألة أخرى تندرج تحت هذا المبحث، وهي مسألة ما لو باع ثم ملك بدون إجازتين فهل يحكم بالبطلان أو يحكم بالصحة؟ علم مما تقدم من حال الأخبار التي تمسك بها الشيخ على بطلان البيع في مسألة من باع ثم ملك وأجاز، أن مناط البطلان في هذه الأخبار كون البيع قد صدر من غير المالك لنفسه غير مترقب لإجازة من المالك، وهذا المناط موجود في مسألة من باع ثم ملك ولو لم يجز، البيع موجود، المناط مناط البطلان موجود، لذلك تندرج هذه الصورة تحت الأخبار وإطلاق الأدلة، إلا أنه قد يتمسك في المقام للصحة بعموم أوفو بالعقود بدعوى أن أوفو بالعقود خطاب عام شامل لكل متعاقدين، خرجنا عن ذلك بالنسبة إلى البائع الفضولي قبل أن يملك، فإذا ملك أمكن التمسك بهذا العموم بدعوى أنه لا مانع من فعلية المدلول لهذا الخطاب باعتبار عمومه، خرجنا عن ذلك في البائع الفضولي قبل أن يملك، لأنه ليس بعاقد، لكن بعد أن يملك يكون العقد منسوبا إليه بالإنشاء كما هو واضح، وبالملك باعتبار أنه متعلق بملكه، فالعقد عقده فيجب عليه الوفاء به. لماذا لم يجب الوفاء على المالك مع أن العقد منسوب إليه إذا كانت العبرة في النسبة بالملك؟ قلنا ليس منسوبا إلى المالك باعتبار أنه لم يكن راضيا به، والحال أن هذا البائع بعد أن ملك يتحقق فيه عنصر النسبة، عنصر الإنشاء وعنصر الرضا، لأنه أو أنشأ البيع، فإذا لا يوجد ما يمنع من نسبة هذا العقد إليه، فيجب عليه أن يفي به. الشيخ رحمه الله تعالى يمنع من التمسك بعموم أوفوا بالعقود، ولنا أن نذكر عدة وجوه تمنع من التمسك بهذا العموم. الوجه الأول هو أن هذا العموم على تقدير صحة التمسك به إنما يكون التمسك به اقتضائيا، أما بنحو الفعلية فالتمسك باطل باعتبار وجود المخصص، لأن نسبة الروايات الواردة في لا تبع ما ليس عندك إلى عموم أوفوا بالعقود، نسبة الأخص إلى العام اعتبار أن موردها عقد خاص وهو العقد المتعلق بما ليس عند البائع، وأوفوا بالعقود متعلقة بكل عقد، فحتى لو سلمنا بالعموم يجب رفع اليد عن هذا العموم برواية لا تبع ما ليس عندك. وقد عرفت اندراج مورد هذا البحث تحت إطلاق الأدلة، هذا أولا. ثانيا هذا العموم معارض بقاعدة السلطنة وعدم حل المال إلا بطيب نفس المالك، باعتبار أن البائع بعد أن ملك يكون مسلطا على المال، ومزاحمة المشتري في البيع الفضولي لهذا المالك الذي هو البائع الفضولي في ماله لا تجوز، لأنها مزاحمة للإنسان في ما يملك، مزاحمة لسلطنته الفعلية، وهذا لا يجوز، ولا يحل للمشتري مال المالك إلا بطيب نفسه. إن قلت لما لا يكون الطيب الموجود حال العقد كافيا في الحكم بالحلية؟ قلنا أن الطيب المنسوب إليه بما هو عاقد ليس محققا للموضوع الذي أنيطت به الحلية، لأن الطيب الذي أخذ في موضوع الحلية طيب نفس المالك لا طيب نفس العاقد، وفرق بينهما، فإن الإنسان قد يرضى بأن يبيع مال غيره ولا يرضى بأن يبيع ذلك المال لو كان له، فرق لا ملازمة بين أن يرضى الإنسان ببيع مال غيره وبين أن يرضى ببيع ذلك المال على تقدير كونه له. فحتى على تقدير عموم هذه الأدلة خطاب أوفوا بالعقود نقول أن قاعدة السلطنة وعدم حل المال إلا بطيب النفس تكون معارضة لخطاب أوفوا بالعقود. ومن الواضح أن عموم أوفوا بالعقود غير معتضد بما تعتضد به قاعدة السلطنة وعدم حل المال إلا بطيب نفسه، لأن هذه الأحكام أحكام يحكم بها العقل بالاستقلال، لا يجوز لأحد أن يستقل بوضع اليد على مال الغير إلا بطيب نفسه. ثالثا أنه لو استحكم التعارض ولم نقل بتقديم قاعدة السلطنة فالمرجع هو استصحاب عدم وجوب الوفاء بالعقد الثابت للبائع الفضولي قبل أن يملك، إذ نحن نشك بعد أن ملك البائع الفضولي أنه يجب عليه الوفاء بالعقد أو لا، نقول كنا موقنين بأنه لم يكن يجب عليه الوفاء، فالآن كما كان لا يجب عليه الوفاء. ومن الواضح أن هذا المورد من موارد الرجوع إلى حكم الخاص، أي استصحاب حكم الخاص لا التمسك بعموم العام. هذه إشارة إلى مسألة أصولية تطرح بينهم، أنه لو ورد عام ثم ورد الدليل المخصص وشككنا بعد حين في بقاء حكم الخاص، فهل نتمسك بعموم العام بدعوى أن الشك شك في التخصيص والأصل حجية العموم، أو نستصحب حكم الخاص من باب العلم بارتفاع حجية العام في زمان فعلية حجية الخاص، ونشك في عدم بقاء هذا الارتفاع. ومن الواضح أن المورد يكون حينئذ مجرى لاستصحاب حكم الخاص، أي أن الكلام هو في بقاء المخصص وعدمه، فإذا بقي المخصص حكمنا بارتفاع حجية العام، هنا كلام بينهم. والأصح هو التفصيل، بينما إذا كان الزمان ظرفا لحكم الخاص لاستمراره فيكون الخروج في زمان الشك للفرد الخاص خروجا واحدا هو عين الخروج الذي كان للخاص في زمان اليقين بالتخصيص، بحيث يكون الخروج لخارج فرد واحد، كما لو قال أكرم العلماء دائما ثم قال لا تكرم زيدا، وشككنا أن النهي عن إكرام زيد محدود بيوم الجمعة أو مستمر، ففي مثل هذه الصورة يكون الخارج إذا كان الزمان ظرفا لاستمرار النهي هو إكرام واحد وهو المتعلق بزيد، وهو الإكرام الدائم. هذا الإكرام الدائم هو خارج بخروج واحد. وأما إذا قلنا أكرم العلماء كل يوم وعلمنا بأن زيدا لا يجب إكرامه يوم الجمعة، وشككنا في عدم وجوب إكرامه يوم السبت، فيوم السبت يكون فردا جديدا للإكرام مغايرا لإكرام يوم الجمعة. فإذا علمنا بخروج إكرام يوم الجمعة عن حكم العام وجب الرجوع في الإكرام الجديد وهو إكرام يوم السبت إلى عموم عام، إذ لو قلنا بخروج إكرام يوم السبت لازم أن نخصص العموم في فردين لا في فرد واحد. إذن العبرة بكون الزمان ظرفا لاستمرار الحكم أو مفردا له، إن كان مفردا فالمرجع إلى العموم، وإن كان واحدا ظرفا فالمرجع إلى الاستصحاب، نستصحب بقاء الخاص. المورد فيما نحن فيه كذلك، إذ هذا الفرد على هذا الفرد من العقد على تقدير عدم وجوب الوفاء به يكون خروجه عن تحت العام خروجا واحدا، إذ لا يوجد عندنا عقدان، عقد واحد، إن لم يجب الوفاء به اليوم فلا يجب الوفاء به أبدا، هذا مفاد حكم الخاص. فنشك في أن هذا الخاص موجود أو لا نستصحب بقاءه. وأما إذا كان الزمان مفردا مكثرا فالمرجع إلى عموم العام، لكن الموجود في المقام هو ظرفية الزمان لاستمرار الحكم. قال وصلنا إلى 452. اللهم إلا أن يقال، هذا استدراك من الشيخ يريد به تثبيت دلالة الروايات على بطلان البيع في المسألة. إن عدم ترتب جميع مقاصد المتعاقدين على عقد بمجرد إنشائه مع وقوع مدلول ذلك العقد في نظر الشارع مقيدا بانضمام بعض الأمور اللاحقة كالقبض في الهبة ونحوها والإجازة في الفضولي لا يقتضي النهي عنها بقول مطلق، بمعنى أن النهي في هذه الروايات مطلق، ولا معنى لكون النهي مطلقا، والحال أن العقود يحكم بصحتها في بعض الموارد، كما لو قلنا بأن النهي تعلق بالهبة غير المقبوضة والحال أنها تصح مع القبض، صحتها مع القبض ينافي إطلاق النهي عنها مطلقا، كذلك البيع والإجازة لا يقتضي النهي عنها بقول مطلق، إذ معنى صحة المعاملة شرعان أن يترتب عليها شرعان المدلول المقصود من إنشائه ولو مع شرط لاحق. الصحة التي تقابل مفاد النهي هي هذه الصحة، الصحة التي تترتب على العقد ولو على تقديرين، للصحة الفعلية، أي أن الذي يقابل النهي المتعلق بالبيع الحكم بالصحة ولو في المستقبل، هذا هو المقابل للنهي. إما أن يكون البيع محكوما بالصحة أو محكوما بالنهي. الصحة ما هي؟ الصحة هي التي تثبت للبيع ولو في المستقبل، ولو مع انضمام شرط، ولو مع ارتفاع مانع. إذا ثبت النهي ثبت أن تلك الصحة مرتفعة، وارتفاع الصحة العامة إنما يكون بارتفاع جميع أفرادها، لأن الطبيعة تنتفي بانتفاء جميع الأفراد. قال: وعدم بناء المتعاملين على مراعاة ذلك الشرط لا يوجب النهي عنه إلا مقيدا بتجرده عن لحوق ذلك الشرط. إن قلت نعم نسلم أن الذي يقابل النهي الصحة ولو على تقدير، لكن المصحح في المقام للنهي المطلق بناء المتعاملين على عدم مراعاة ذلك التقدير، فيكون بناؤهم نفيا للتقدير، وبالتالي يتحقق موضوع الأدلة. فإذا تحقق التقدير ولو بنحو فرض محال ارتفع موضوع النهي. يقول الشيخ: هذا البناء لا يكفي، لأن البناء لا يوجب انعدام التقدير واقعا، والحال أن النهي متعلق بهذا العقد واقعا على كل تقدير، فإذا يكون هناك تهافت بين مقتضى التقدير وبين إطلاق النهي. وإن يعني في الواقع خلاصة العبارة أن قوله لا تبع ما ليس عندك يفيد بطلان البيع مطلقا على كل تقدير، هذا ينافي صحة البيع على تقدير الإجازة، لا معنى للجمع بين الحكمين. فقصدهم المتعاقدين والمتعاملين ترتب الملك المنجز على البيع قبل التملك، بحيث يسلمون الثمن ويطالبون المبيع، لا يوجب الحكم عليه بالفساد. هذا على تقدير القول بأن الإجازة مصححة. يعني لو قلنا بمقالتكم لما كان بناؤهم على التعامل مع هذا البيع معاملة البيع الصحيح كافيا في الحكم عليه بالبطلان، لأنه سيصح فيما بعد. فالإنصاف أن ظاهر النهي في تلك الروايات هو عدم وقوع البيع قبل التملك للبائع، وعد للبائع، البيع لا يقع للبائع، وعدم ترتب أثر الإنشاء المقصود منه عليه مطلقا حتى مع الإجازة، لا يقع للبائع قبل الملك ولا بعد الملك. وأما صحته بالنسبة إلى المالك إذا أجاز، هذا إشارة إلى إشكال مقدر، وهو أنه يفهم من كلامكم أن هذا النهي تعلق بذات البيع، فإذا قلنا بأن مفاد النهي البطلان مطلقان حتى على تقدير لحوق الإجازة، فينبغي القول بأن مثل هذا البيع لا يقبل الإجازة. الشيخ يقول: لا، أما صحته للمالك إذا أجاز فلأن النهي راجع إلى وقوع البيع المذكور للبائع، بمعنى أن متعلق النهي ليس ذات البيع بل البيع لنفسه، بحيث أخذ في موضوع النهي قيد قصد البائع أن يكون البيع له، فلا تعرض فيه لحال المالك إذا أجاز، فيرجع فيه إلى مسألة الفضول، أي إلى العمومات والإطلاقات. نعم قد يخدش فيها، يخدش في هذه الروايات، في دلالة هذه الروايات، أن ظاهر هنا إشكال، وهو أنه لا يمكن العمل بهذه الروايات، لأن هذه الروايات موردها الكلي الذي اتفقت كلمة أصحابنا على صحته، بيع الكل صحيح عند الأصحاب، فتكون الروايات محمولة على مذهب العامة، لأنه نسب إليهم أنهم يقولون بعدم صحة بيع الكل، فلا بد من حمل هذه الروايات إما على التقية أو على خصوص بيع الكل في مورد خاص. وعلى كل حال لا تكون ناظرة إلى ما نحن فيه من بيع مثلا العين الشخصية. نعم قد يخدش فيها أن ظاهر كثير من الأخبار المتقدمة ورودها في بيع الكل، وأنه لا يجوز بيع الكلي في الذمة ثم اشتراء بعض أفراده وتسليمه إلى المشتري الأول، والمذهب جواز ذلك، وإن نسب فيه الخلاف فيه إلى بعض العبائر فيقوى في النفس أنها وما ورد في سياقها في بيع الشخصي أيضا كرواية يحيى وخالد المتقدمتين أريد بها الكراهة، حتى ما ورد في البيع الشخصي محمول على الكراهة لوحدة السياق، أو وردت في مقام التقية لأن المنع عن بيع الكلي حالا مع عدم وجوده عند البائع حال البيع مذهب جماعة من العامة كما صرح به في بعض الأخبار مستندين في ذلك العامة إلى النهي النبوي عن بيع ما ليس عندك. لكن الاعتماد على هذا التهوين هذا رد لهذا الإشكال، يقول هذا إن صح في بيع الكلي فلا موجب لرفع اليد عن الروايات الواردة في بيع الشخصي لكن الاعتماد على هذا التوهين في رفع اليد عن الروايتين المتقدمتين الواردتين في بيع الشخصي وعموم في رفع اليد عن عموم مفهوم التعليل في الأخبار الواردة في بيع الكلي خلاف الإنصاف، إذ غاية الأمر حمل الحكم في مورد تلك الأخبار بيع الكلي وهو بيع الكلي قبل التملك على التقية، وهو لا يوجب طرح مفهوم التعليل رأسا. فتدبر، التعليل هو نفي البأس ما دام المشتري مالكا لالتزامه، إن شاء أخذ وإن شاء ترك، هذا القيد الذي أخذ في موضوع الحلية. فالأقوى العمل بالروايات والفتوى بالمنع عن البيع المذكور، النتيجة النهائية بطلان البيع في مسألة من باع ثم ملك اعتمادا على هذه الروايات لا إلى الوجوه الستة التي ذكرها صاحب المقابيس على الله مقامه. ومما يؤيد المنع مضافا إلى ما سيأتي عن التذكرة والمختلف من دعوى الاتفاق رواية الحسن بن زياد الطائي الواردة في نكاح العبد بغير إذن مولاه، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني كنت رجلا مملوكا فتزوجت بغير إذن مولاي ثم أعتقني بعد فأجدد النكاح، فقال عليه السلام علموا أنك تزوجت لما أعتقوك، علموا يعني قبل أن يعتقوك حال العتق، قلت نعم قد علموا فسكتوا ولم يقولوا لي شيئا، قال ذلك إقرار منهم أنت على نكاحك. الخبر، فإنها ظاهرة بل صريحة في أن علة البقاء بعد العتق على ما فعله بغير إذن مولاه هو إقراره أي المولى المستفاد من سكوته، إقرار المولى المستفاد من سكوته، فلو كان صيرورته حرا مالكا لنفسه مسوغة للبقاء مع إجازته أي هذا العبد بعد الحرية أو بدونها لم يحتج إلى الاستفصال عن أن المولى سكت أم لا للزوم العقد حينئذ على كل تقدير، إذ المفروض أنه بقي، يعني المفروض أنه بعد حريته أبقى اليد على العقد، فلا يحتاج الإمام أن يسأل أجازوا أو لم يجيزوا، سكتوا أو لم يسكتوا. لكن الإنصاف أن هذا الكلام من الشيخ رحمه الله تعالى خلاف الظاهر، وذلك لأن استفسار الإمام عن حال الموالي باعتبار وجود فاصلة بين العتق وبين العقد، وهذه الفاصلة الزمنية يحتمل فيها رد المولى لعقد النكاح، ومن الواضح أنه إذا رد المولى عقد النكاح لم يصح العقد بإجازة العبد بعد عتقه، لا أثر للإجازة الصادرة من العبد بعد العتق لو سبقت الإجازة الرد من المولى. سيأتي إن شاء الله تعالى أن الإجازة متى تؤثر، بل تقدم أن الإجازة إنما تؤثر إن لم يسبقها رد. فالإمام استفسر عن هذه النقطة وهي أن الموالي سكتوا أو ردوا، لكن كما يصح الاستفسار عن ذلك بقولهم أمضوا أو لم يمضوا يصح أن يقول ردوا أو لم يردوا، لا فرق. الإمام عليه السلام اختار أحد الصيغتين، اختار ماذا قال علموا أنك تزوجت، قلت نعم قد علموا فسكتوا، الإمام عليه السلام أراد أن يستبين موقفهم بعد العلم، علموا أنك تزوجت أو لا. من الواضح طبعا أنه لا معنى لحمل السؤال على مجرد الاستفهام عن العلم، إذ نفس العلم لا أثر له، إذن الإمام ماذا أراد بالاستفسار عن العلم؟ أراد ما يكون ملازما للعلم عادة وهو الإمضاء أو الرد. فلو ردوا لم يكن لإجازته بعد العتق أثرون، ولو أمضوا لم يكن لرده أثرون. إذن مع سبق الإمضاء من الموالي أو الرد لا يكون للإجازة أو الرد منه بعد العتق أثرون. لذلك الإمام استفسر، ومعنى ذلك أنه لا معنى للتمسك بهذه الرواية لإثبات أن ملك البائع للعين بعد بيعه فضولا لا يؤثر. لما؟ لأن هذا الملك المفروض أنه لم يسبقه لا رد ولا إمضاء، هذا مفروض الكلام بخلاف الرواية. الرواية فيها إما إمضاء أو رد. طبعا من البعيد أن يكون الإنسان قد علم ولم يرضى ولم يرد. كيف وعرفا السكوت مع العلم إمضاء؟ إذن لا معنى للتمسك بهذه الرواية على ما نحن فيه. طبعا هذا غير أنها مخصوصة بباب النكاح، ولا يمكن إلغاء الخصوصية، إذ يمكن أن يقال بأنه في باب النكاح أحكام خاصة، وإن كان يعني قوله ذلك إقرار منهم لعله كبرى عرفية مثلا. على كل حال، ثم إن الواجب على كل تقدير هو الاقتصار على مورد الروايات، وهو ما لو باع البائع لنفسه واشترى المشتري غير مترقب لإجازة المالك ولا لإجازة البائع إذا صار مالكا. وهذا هو الذي ذكره العلامة في التذكرة نافيا للخلاف في فساده، قال: لا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها ويمضي ليشتريها ويسلمها. يمضي معطوف على أن يبيع، يعني لا يجوز أن يفعل كذا وكذا. وبه قال الشافعي وأحمد: ولا نعلم فيه خلافا لقول النبي صلى الله عليه وآله: لا تبع ما ليس عندك. ولاشتمالها على الغرر، الشيخ يقول: لو كان هذا البيع موقوفا على الإجازة فلا غرر، لأن الأمر بيد البائع، يمضي أو لا يمضي. إذن تمسك العلامة بالغرار دليل على أن مجرد الإنشاء عند المنشئ ملزم له، والحال أنه قد يلزم بشيء ولا يقدر على تسليمه، فيقع حينئذ في خطورة الخسارة، يعني يكون الغرر ناشئ من انتفاء القدرة. فيقول الشيخ أن تمسك العلامة بالغرار دليل على أن مورد الاستدلال شنو؟ ما لو باع بدون أن يكون البيع موقوفا في نظره على إجازة، حيث يكون نفس الإنشاء ملزما له. فإن صاحبها قد لا يبيعها وهو غير مالك لها ولا قادر على تسليمها. أما لو اشترى موصوفا في الذمة سواء كان حالا أو مؤجلا فإنه جائز إجماعا. انتهى. وحكي عن المختلف أيضا الإجماع على المنع أيضا، واستدلاله وحكي استدلاله بالغرر وعدم القدرة على التسليم، واستدلاله بالغرر وعدم القدرة على التسليم ظاهر بل صريح في وقوع الاشتراء غير مترقب لإجازة مجيز، بل وقع على وجه يلزم على البائع بعد البيع تحصيل المبيع وتسليمه. عبارة فيها ركاكة لكن المعنى واضح، يعني الذي يستلزم الغرار هو صدور البيع بحيث يلزم البائع به، أما لو صدر البيع بحيث يلزم البائع به على تقدير إجازته لا غرر، أنا لم ألزم نفسي بشيء. فحينئذ لو تبايعا على أن يكون العقد موقوفا على الإجازة فاتفقت الإجازة من المالك أو من البائع بعد تملكه لم يدخل في مورد الأخبار ولا في معقد الاتفاق. ولو تبايعا على أن يكون اللزوم موقوفا على تملك البائع دون إجازته، موقف على نفس الملك لا الإجازة، فظاهر عبارة الدروس أنه من البيع المنهي عنه في الأخبار المذكورة، حيث قال: وكذا لو باع ملك غيره ثم انتقل إليه فأجاز. ولو أراد حال البيع لزوم البيع بالانتقال فهو بيع ما ليس عنده وقد نهي عنه. انتهى. لكن الإنصاف ظهورها في الصورة الأولى، وهي ما لو تبايعا قاصدين لتنجز النقل والانتقال وعدم الوقوف على شيء، أي أن مورد الأخبار البيع المنجز. وما ذكره في التذكرة كالصريح في ذلك، حيث علل المنع بالغرر وعدم القدرة، وأصرح طبعا، وهذا معناه أنه لو تبايع موقوفا على الملك ليس في غرار، لأن الملك يساوق القدرة على التسليم ولا غرار. وأصرح منه كلامه المحكي عن المختلف في فصل النقد والنسيئة، ولو باع عن المالك مو عنه، فاتفق انتقاله إلى الباع. مورد الأخبار ما لو باع لنفسه بيعا منجزا، فلو باع عن المالك وانتقل إليه يصح، فأجازه. فالظاهر أيضا الصحة لخروجه عن مورد الأخبار، لأن مورد الأخبار ما لو باع لنفسه. نعم قد يشكل أو قد يشكل فيه، طبعا الصحيح يشكل، أشكل من الأفعال الرباعية اللازمة، أشكل الأمر، لكن الحوزويين يستعملونها بنحو التعدي، أشكل يعني أورد إشكالا. من هذا الباب قال نعم قد يشكل فيه، يعني قد يورد الإشكال فيه، من حيث إن الإجازة لا متعلق لها. ليش لا متعلق لها؟ لأن البائع قصد البيع للمالك والمالك لم يجز وانتقلت إليه العين، ولا معنى لإجازة المالك الجديد للبيع الأول، لأن البيع الأول للمالك الأول، والمالك الأول لا يمكن أن يكون مالكا لهذه العين حتى يستحق الثمن، لأن العقد السابق كان إنشاء للبيع عن المالك الأصلي، ولا معنى لإجازة هذا بعد خروجه عن ملكه، ويمكن دفعه بمن دفع به سابقا. الإشكال في عكس المسألة، وهي ما لو باعه الفضولي لنفسه فأجازه المالك لنفسه. شلون حلينا المسألة هناك؟ مع أن الباع قد قصد نفسه والمجيز قصد نفسه، هنا نحل المسألة. فتأمل لعل الأمر بالتأمل ناظر إلى أنه فرق بين أن يقصد الفضولي البيع لنفسه فيقال بأنه يقع الأغوان، وبين أن يقصد الفضولي البيع للمالك، إذ البيع للمالك مقوم لعنوان المبادلة، إذ لا معنى للمبادلة مع خروج العوض عن كيس ودخول معوض في كيس آخر، لا تكون هذه مبادلة. إذن قصد البائع الفضولي أن المبيع للمالك هذا مقوم لمفهوم البيع، لطبيعة البيع. جواب هذا الإشكال طبعا معنى ذلك أنه هذا البيع لا يقبل الإجازة، والجواب أنه يمكن تصحيح العقد بالإجازة بدعوى أن عنوان المالك له أكثر من فرد، فرد حقيقي وفرد ادعائي، على ما تقدم في تلك المسألة. ولو باع لثالث معتقدا لتملكه أو بانيا عليه عدوانا، فإن أجاز المالك فلا كلام في الصحة، بناء على المشهور من عدم اعتبار وقوع البيع عن المالك. وإن ملكه الثالث وأجازه، أو ملكه البائع فأجازه، فالظاهر أنه داخل في المسألة السابقة، وهي ما لو باع عن المالك، يعني نفسه خارج عن مورد الأخبار، باعتبار أن مورد الأخبار ما لو باع لنفسه. ثم إنه قد ظهر مما ذكرناه في المسألة المذكورة. ليش طبعا قال الظاهر أنه داخل في المسألة السابقة؟ لأن المفروض أنه المال الذي بيع وقع البيع له لم يكن مالكا ثم أصبح مالكا، أصبح مالكا، فيكون حينئذ بمثابة إجازة المالك الأصلي، ولا فرق بين أن يكون هذا المالك مالكا للتو أو مالكا عتيدا. ثم إنه قد ظهر مما ذكرنا في المسألة المذكورة حال المسألة الأخرى، وهي ما لو لم يجز المالك بعد تملكه، فإن الظاهر بطلان البيع الأول لدخوله تحت الأخبار المذكورة يقينا. بيع الأول يعني بيع الفضولي، باع فضولا ثم اشترى ولم يجز، يحكم بصحة البيع الأول أو لا؟ يقول الظاهر بطلان البيع الأول للأخبار، مضافا إلى قاعدة تسلط الناس على أموالهم وعدم صيرورتها حلالا من دون طيب النفس، فإن المفروض أن البائع بعدما صار مالكا لم تطب نفسه بكون ماله للمشتري الأول، والتزامه قبل تملكه بكون هذا المال المعين للمشتري ليس التزاما إلا بكون مال غيره له، أي أن طيب نفسه بكون مال غيره للمشتري غير طيب نفسه بكون ماله هو للمشتري، لا تلازم بين طيب نفسه بالبيع لغيره وبين طيب نفسي ببيع ماله. اللهم إلا أن يقال إن مقتضى عموم وجوب الوفاء بالعقود والشروط على كل عاقد وشارط هو اللزوم على البائع بمجرد انتقال المال إليه، وإن كان قبل ذلك أجنبيا لا حكم لوفائه ونقضه. ولعله لأجل ما ذكرنا رجح فخر الدين في الإيضاح بناء على صحة الفضول صحة العقد المذكور بمجرد الانتقال من دون توقف على الإجازة. قيل ويلوح هذا من الشهيد الثاني في هبة المسالك، وقد سبق استظهاره من عبارة الشيخ المحكية عن المعتبر في أول المسألة في مسألة بيع النصاب، قال فإن غرم حصة الفقراء صح البيع هناك، لكن يضعفه أن البائع غير مأمور بالوفاء قبل البيع قبل الملك، فيستصحاب، والمقام مقام استصحاب الخاص حكم الخاص لا مقام الرجوع إلى حكم العام. فتأمل مضافا إلى معارضة العموم المذكور بعموم سلطنة الناس على أموالهم وعدم حلها لغيرهم إلا عن طيب النفس، وفحوى الحكم المذكور في رواية الحسن بن زياد المتقدمة في نكاح العبد بدون إذن مولاه، وأن عتقه لا يجدي في لزوم النكاح لولا سكوت المولى الذي هو بمنزلة الإجازة. إذن لا يجدي مجرد الانتقال إلى ملك البائع، لا بد من إجازته ولو بالسكوت. ثم لو سلم عدم التوقف على الإجازة فإنما هو فيما إذا باع الفضولي لنفسه، أما لو باع فضولا للمالك أو لثالث ثم ملك هو فجريان عموم الوفاء بالعقود والشروط بالنسبة إلى البائع أشكال لاحتمال مدخلية قصده في عقده، بحيث يكون العقد غير منسوب إليه من ناحية قصده. ولو باع وكالة عن المالك، الفضولي باع وكالة عن المالك فبان انعزاله، لكن مو بالعزل الذي لم يبلغ، لأنه لو عزل ولم يبلغ عزله إليه صح ونفذ، لكن انعزل بموته بموت الموكل فلا إشكال في عدم وقوع البيع له بدون الإجازة لأنه فضولي، ولا معها لأنه لم يقصد أن يبيع لنفسه، نعم يقع الوارث لكن مع الإجازة. المسألة الثالثة تأتي، وصلى الله على محمد وآله.